إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وكنت في اللقاء الماضي بدأت الحديث عن حبر من أحبار هذه الأمة، أعني عن عالم من علماء هذه الأمة، عن صحابي جليل من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرت بعض مناقبه وبعض فضائله رضي الله تعالى عنه، ومن ذلك كثرة حفظه لآيات ولسور كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام، هذا الحبر، هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانه وشدة يقينه في ربه أن قدميه أوزن وأكثر ميزانا عند الله عز وجل، أثقل عند الله تبارك وتعالى في الميزان من جبل أحد. إذن ما هو هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه؟ أيضا ذكر الإمام الحافظ ابن ماجه، وقد وقفت في اللقاء الماضي على قراءة بعض الأحاديث الواردة في فضله رضي الله تعالى عنه. من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما جاء في قوله: حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، وهنا نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقف عدة وقفات عند هذا الكلام، عند كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإخباره بأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بشراه بهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا نفهم من ذلك أيها الإخوة الكرام أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا على قلب رجل واحد، وكان يبشر بعضهم بعضا، وهذا أمارة أو دليل على حب بعضهم لبعض. إن الفتن التي تقع بين الناس اليوم، إن البغض الحاصل بين الناس اليوم بعيد عما كان عليه أصحاب النبي الكرام صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر وعمر، ومن هما أبو بكر وعمر في الفضل والمكانة؟ وقد تحدثت عنهما، يبشران عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأنه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. الغض هو الطري الذي لم يتغير. كلمة الغض تفيد أنه يعني لم يتغير، طري جميل كأنه جديد، وهي تفيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرأ بالهيئة التي أقرأها جبريل للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن عبد الله بن مسعود هذا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. وقد ذكرت الحديث في الحلقة الماضية. هذا يدل، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أيضا أن يستمع وأن يقرأ القرآن عبد الله، وأن يستمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دليل على مكانته وعلو كعبه في قراءته لكتاب ربه ومولاه رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحديث فيقول: من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي هذا شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جودة قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا من الأحاديث الصحيحة التي ساقها الإمام الحافظ ابن ماجه في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فراوي هذا الحديث هو الذي نتحدث الآن عن فضائله، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. تأملوا هذا الحديث العظيم، ففيه منقبة جليلة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إذنك علي، أي في الدخول علي، أن ترفع الحجاب. هذا إذن عبد الله بن مسعود في دخوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تسمع سوادي، والمراد هنا بالسواد السرار، كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. فأن تسمع سوادي يعني سري، أن تسمع سري دون أن تستأذن حتى أنهاك. وهذا يدل على قرب عبد الله بن مسعود جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي له هذا الفضل، هذا الصحابي الذي يبشره أبو بكر وعمر، هذا الصحابي الذي يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي يعني سري حتى أنهاك، ألا تكون له في قلوب جميع الناس مكانة؟ ألا يدفعنا هذا إلى أن نحب هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن ندرك هذا الفضل الذي حازوه، وأن نقف على هذه الكلمات المباركات التي قالها فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إن الإمامية الإثنى عشرية الرافضة يبغضون جملة من الصحابة كثيرة، وبغضهم لعبد الله بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه شديد، ذاك لقربه من أبي بكر وعمر وعثمان، وهو كان أيضا قريبا إلى علي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي. هذا مبدأنا، هذا معتقدنا، أن نترضى وأن نحب جميع صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد ذلك دعوته الشديدة إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. وأنا أقول ذلك لأن الأمة تبتلى وللأسف الشديد بين الحين والآخر بجماعة من أهل الأهواء، وما أكثرهم في عصرنا. يخرج علينا شاب من الشباب فيهون من شأن البدع، وهو بلا شك لا يعرف شيئا عن السنة ولا عن كتب أهل العلم، وربما غره أن زوده جماعة ممن ينتسبون إلى العلم بشيء من الباطل دون تمحيص أو تدقيق. أقول ذلك لتسمعوا مني نهي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن البدع. لا يمكن بحال وأنا أتكلم عن هذا الصحابي الجليل أن أغفل هذا الجانب المهم في تاريخه، في حياته، في حرصه على الاتباع. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو صاحب القول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وروى عنه هذا القول، رواه الإمام أحمد بن حنبل، ورواه ابنه عبد الله، ورواه ابن بطة عنه، ورواه أيضا اللالكائي وغير ذلك كثير، وممن ذكره صاحب كتاب الاعتصام ألا وهو الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. نصيحة غالية لا يمكن أن نقوم من هنا وأن أغلق الكلام عن عبد الله بن مسعود دون أن أتطرق إلى الكلمات الجليلة الجميلة التي قالها رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله، وأنا لن أتكلم عن هذا الآن لأن الكلام في مثل هذا ليس هذا مكانه وموطنه، ولكنها إشارة إلى حرص هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على اتباع السنة والأثر. يجب أن نتبع، واتباعنا ينبع من سيرنا ومسلكنا وراء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الإمام الذي نقتدي به، نقتدي بأقواله، نقتدي بأفعاله، هو الإمام القدوة صلوات الله وسلامه عليه. ما أتى به قبلناه، وما لم يأتي به رددناه، وما لم يقل لا يمكن لنا أن نقول شيئا منه بحال، وما لم يفعل لا يمكن لنا أن نفعله صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا وصية عبد الله بن مسعود لهذه الأمة، وصية جليلة، وصية عظيمة، أخاطب بها عموم الناس اليوم، أخاطب بها كل من يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وأقول للجميع استمعوا إلى هذه الكلمات، استمعوا إلى هذه الوصية من أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. عبد الله بن مسعود موجود بين الصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعضهم قد أفضى إلى ربه وبعضهم ما زال حيا موجودا، ومع كل ذلك كانت الفتن بدأت تدب والأعاصير بدأت تهب. فهنا عبد الله بن مسعود يدعو الأمة إلى الأصل والرجوع إلى الأصل الأول، إلى أن تتمسك بالهدي الأول، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أتى بعده من خيرة صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى رأسهم الشيخين وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصية عظيمة غالية بليغة: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. كلمات ما أروعها، كلمات يلوح على جنباتها النور والضياء. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. لماذا؟ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وقد صدق في ذلك رضي الله تعالى عنه، وهو واحد من هؤلاء من المتعمقين في العلم. عبد الله بن مسعود من العبادلة، من أصحاب العلوم الوافرة، ممن كان يرسله الخلفاء ويعتمدون عليه بعد الله في نشر هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. كان صاحب مدرسة، كان فقيها، كان فعلا عنده ملكة علمية كبيرة وقوية رضي الله تعالى عنه، مع كرم ونبل وصفاء قلبه وقلة الكلفة. شأنه شأن بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر، وأنا أتكلم في باب فضائل الصحابة، نحن الآن في باب فضائل الصحابة، قال عن الصحابة: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. هكذا يقول رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذه كلمات مضيئات نيرات من حبر هذه الأمة وعالمها، ومن كان له فيها قدم راسخة في الدعوة إلى اتباع النبوة، اتباع منهاج النبوة، إلى اتباع أو السير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا عساي أن أتحدث عنه في ذلك؟ فالكلام حول هذا يطول. فقد أخرج الدارمي أيضا عنه أنه دخل ذات يوم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد جماعة في المسجد تحلقوا وصنعوا حلقة جلسوا فيها، وبين أيديهم حصى، ومعهم حصى، وبين أيديهم رجل يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون بالحصى 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100 بالحصى. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتحميد والتهليل. فقال كما في رواية: ما أسرع هلكتكم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، وآنيته لم تكسر بعد، وتأتون بهذه البدع؟ هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تحلق حوله الصحابة وكان الحصى بين أيديهم ويقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، أو احمدوا 100 فيحمدون، أو غير ذلك؟ ولما قالوا له ذلك وأعلمه رضي الله تعالى عنه بأنهم بهذا يريدون الخير، فقال لهم هذه الكلمات، وبين أنهم سرعان ما يهلكون عندما يبتعدون عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أنه قال لهم: لقد أتيتم ببدعة ظلما، أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علما. أمركم وحالكم لا يخرج عن أمرين: إما أنكم أتيتم ببدعة، أو أنكم سبقتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يقال بأن التابعين أو من أتى بعد الصحب الكرام سبقوا أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم كانوا على الهدى المستقيم بقدر ما كان عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم قوم كما ذكرت عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. انتقل بعد ذلك وأسير كما سار ومع الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في حديثه عن فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد عقد بابا هنا ذكر فيه حديثين في فضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والحقيقة بعد البحث والتدقيق والتمحيص وجدت أن هذين الحديثين فيهما ضعف. سأذكر الحديثين لأن الإمام ابن ماجه رحمه الله لم يروي غيرهما في فضل العباس رضي الله تعالى عنه. سأذكر الحديثين ثم أتكلم عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنني أيضا سأشير إلى أسباب الضعف الوارد في هذين الحديثين. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بال أقوام يتحدثون؟ فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. هذا الحديث مرسل لأن محمد بن كعب الذي يروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لم يأخذ منه، وبالتالي فهذا الحديث ضعيف. وأيضا الحديث التالي ضعيف، وأنا ذكرت هذين الحديثين كما قلت وأشرت مع أنني ألتزم بذكر الأحاديث الصحيحة أو الحسنة فحسب، وهنا ذكرت ذلك ونبهت على الضعف الوارد في هذا الحديث كما سأنبه على الضعف الوارد في الحديث التالي، وذاك لأن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر في فضل العباس إلا هذين الحديثين. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهيني، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف شديد للغاية، بل إن عبد الوهاب هذا الذي روى عنه الإمام ابن ماجه رحمه الله وهو عبد الوهاب ابن الضحاك قال فيه أبو داود قال فيه بأنه يضع الحديث، وقال الإمام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى روى أحاديث موضوعة. بعد ذلك أذكر شيئا من فضائل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو العباس ابن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ذكر في بعض كتب السير أنه أسلم في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كتم إسلامه وقد خرج في غزوة بدر مع المشركين، وقيل بأنه مؤمن والله تبارك وتعالى أعلم بذلك، ولكنه خرج مع المشركين في غزوة بدر وأسر رضي الله تعالى عنه يوم بدر، وكان رجلا غنيا سريا، فافتدى نفسه بمئة أوقية من ذهب. افتدى نفسه العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمئة أوقية من ذهب، وهذا يدل على أن الإسلام لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وإنما التوجه فيه للعمل بالحق فقط. فهذا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما بدأ المسلمون يأخذون الفداء من المشركين الذين أسروهم يوم بدر أخذوا من العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه بلا شك أسلم قبل فتح مكة رضي الله تعالى عنه. ولذلك أكد الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى بأن العباس ليس من الطلقاء. يعني إيه ليس من الطلقاء؟ يعني لم يبق كافرا حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال للمشركين: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بل إن العباس رضي الله تعالى عنه أسلم قبل فتح مكة لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفتح، وأجار قبل الفتح مباشرة أبا سفيان بن حرب قبل أن يسلم رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه روى بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت قليلة، وكان رضي الله تعالى عنه شريفا مهيبا عاقلا جميلا، ولد قبل الفيل بثلاث سنوات رضي الله تعالى عنه. قال عنه الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأبهاهم. وقد روى الطبراني أنه قيل للعباس، وهذا حديث مشهور أو كلام مشهور عن العباس رضي الله تعالى عنه، قيل للعباس: هل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قيل له ذلك، فماذا قال العباس رضي الله تعالى عنه؟ ماذا قال العباس في هذا الجواب؟ أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بماذا أجاب عن هذا السؤال؟ أجاب بجواب دقيق يدل على عبقرية فذة وعلى عقل وافر. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات، فهو إذن من حيث السن أكبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يقول بأنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يقل ذلك رضي الله تعالى عنه، وإنما قال: هو أكبر مني، هو أكبر مني. قال ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أكبر من العباس، ولكن أراد أن يبين أنه ولد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بلا شك أكبر مقاما وأعلى درجات، ولكنه يستحي أن يقول بأنه على كل حال أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان أكبر منه في السن. ولذلك قال في جوابه: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله. والله كلمة جميلة للغاية. العباس ولد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنين، لأنه ولد قبل حادثة الفيل بثلاث سنوات، فهو إذن أكبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل: أنت أكبر أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب بقوله: هو أكبر مني ولكني ولدت قبله رضي الله تعالى عنه. وقد أخرج الترمذي عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العباس بأنه عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر بأن عم الرجل صنو أبيه، وعم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه. وهذا يدل على فضل ومكانة العباس رضي الله تعالى عنه. ومع كل ذلك كان العباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر من ترجم له وذكروا عنه، كان صاحب وجاهة، وكان يبذل المال بسخاء رضي الله تعالى عنه، وكان يعطي في النوائب، يعني إذا نزل بأحد نازلة كان يعطي في النوائب، كما أنه كان يمنع الجار رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له كما دعا لولده بالمغفرة والرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للعباس ودعا لولد العباس بالمغفرة والرحمة، كما دعا للعباس أن يحفظ الله تبارك وتعالى عليه أولاده. أنتقل بعد ذلك إلى ما جاء بعد العباس رضي الله تعالى عنه، وهو فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إن أهل السنة والجماعة يعرفون قدر آل البيت، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه قضية مسلمة عندنا، والله نحن فقنا من يبغضون كثيرا أو سائر الصحابة، تفوقنا عليهم. هم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت فحسب ويبغضون بقية الصحابة، والله إننا تفوقنا عليهم بحبنا للصحابة وحبنا الجم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن أهل السنة والجماعة كلهم يتقربون إلى الله عز وجل بحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة يعرفون للنبي عليه الصلاة والسلام قدره ومكانته. أهل السنة والجماعة يعرفون مكانة آل البيت وعلو منزلتهم وقدرهم عند ربهم وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتعاملون معهم من خلال هذا المنطلق. والله إن هؤلاء الذين ظلموا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحجة حبهم لآل البيت لا للصحابة أحب ولا لآل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أحب ونصروا، ولكن الشيطان استهواهم واستدركهم من حيث لا يعلمون. هذا الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، وغيره من أئمة أهل السنة كلهم رووا الأحاديث الواردة أو ما وقفوا عليه من أحاديث صحيحة أو حسنة في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهم يعرفون قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيضعونهم مع هؤلاء الصحابة الكرام ويذكرون الفضائل الواردة في حقهم وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه. هنا الإمام ابن ماجه يتحدث عن الحسن والحسين، حسن والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أحباء إلى قلوبنا، كما ذكرت أهل السنة يتقربون إلى الله عز وجل بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يحبون سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه يحب آل البيت فحسب ويبغض بقية الصحابة فيه شبه من أهل الكتاب وممن سبقنا ممن آمنوا بنبيهم المرسل إليهم فحسب. بعض الأمم أرسلت إليهم أنبياء ومرسلين، فهؤلاء آمنوا بالنبي المرسل إليهم وكفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، ولا يقبل منهم إيمان ولا يصح لهم دين أو إسلام إلا إذا آمنوا وصدقوا وتابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند ربه. ونحن معاشر الإخوة الكرام نؤمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع الأنبياء المرسلين السابقين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فنحن بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغير هؤلاء ممن ذكرهم ربنا في كتابه وممن لم يذكرهم نؤمن بهم إجمالا، فنحن نؤمن بأن الأنبياء والمرسلين ما أكثرهم، وأن الله عز وجل لم يقص علينا قصص جميع الأنبياء والمرسلين، فنحن نؤمن بمن سمى الله عز وجل وبمن لم يسم رب العالمين منهم، كما نؤمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يرى العاقل معي أننا أفضل من هؤلاء؟ لأننا جمعنا في الإيمان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من تقدمه من الأنبياء والمرسلين. أما غيرنا الذي آمن بنبيه فحسب فقد اقتصر إيمانه على نبيه المرسل إليه وكفر وكذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن أعلى منه درجات ودرجات، ونحن حقا بذلك من أهل الإيمان. كذلك في موضوع الصحابة الذي يزعم أنه يؤمن ببعضهم بثلة يسيرة منهم، أو يحب بعضهم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسب بعد ذلك بقية الصحابة، نقول له والله تفوقنا عليه، نحن أفضل منك، نحن جئنا بما لم تأتي به أنت، نحن والله نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أيضا سائر أصحاب النبي الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب فيهم العلماء، وكتبت في مناقبهم بعض الرسائل والمجلدات، بل إن أئمة أهل السنة والجماعة، بل إن أحد مشايخي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام عالم أفتخر بأنني تتلمذت على يدي، هو الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تبارك وتعالى، مع تمسكه بالسنة والتزامه بالهدي النبوي، وهو جبل في العلم حفظه الله تبارك وتعالى، كتب في مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين هؤلاء الأئمة الأعلام من قوم يبغضون بقية الصحابة ويزعمون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء في الحقيقة ما أحبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ما دفعوا عنهم، ما وقفوا إلى جوارهم، ما كانوا معهم يوما من الأيام. إن أهل السنة والجماعة موقفهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقف شريف وصحيح. أما من يزعم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من المكانة ومن المنزلة ما يرفعهم به إلى مقام الألوهية أو إلى ما يعلو مرتبة النبوة، فنقول بأن هذا ليس من الحب في شيء، بل هذا هو الكذب بعينه والافتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أخاطب جمهور المسلمين اليوم، لأن الرافضة يدلسون على الناس ويزعمون أننا ننتقص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم وحدهم هم الذين يدافعون عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعرفون قدر ومكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن الإمام ابن ماجه ذكر أو ابتدأ بالحسن والحسين، وقد ذكر العباس آنفا، ولكني أتحدث الآن عن الحسن والحسين، لأن طائفة اختصت أو خصت نفسها بأنها تدافع عن رجال قلائل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويبغضون بعضهم، وأخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول ونحب جميع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ممن كانوا من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، أو أزواج النبي زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليهن أجمعين. فهؤلاء كلهن، أعني زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من آل بيته. وللأسف الشديد طائفة من الطوائف نظرت نفسها لحرب جماعة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزعمون بعد ذلك أنهم يدافعون عن آل البيت ويحبون آل البيت، ودفاعهم في الحقيقة ما هو إلا غلو يصل إلى اعتقاد فاسد في بعض رجال أو نساء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحب الصحيح فهو الحب الذي يلتزم فيه صاحبه بالوحي، فلا يغلو في حبه، كما أنه لا يقصر أو يفرط في منزلة من يجب عليه أن يحب. نحن نتوسط في حبنا ونعرف قدر نبينا وقدر آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما نعلم أيضا ونعرف قدر صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ في الحقيقة هنا الإمام ابن ماجه رحمه الله بذكر حديث في البداية عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر بعد ذلك الحسن والحسين معا في بعض الأحاديث، لأنه عنون بهذا العنوان فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كلمة أقولها في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، فهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد من شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. الإمام الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ولد سنة 3 من الهجرة النبوية، ومع ذلك حفظ عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحاديث، كما حفظ عن أبيه علي بن أبي طالب، كما حفظ عن أمه فاطمة زوج علي بن أبي طالب وابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحديث يطول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين، إننا نحتاج إلى وقت طويل لنتكلم عن هؤلاء الرجال، ونحن نود أن نعلم وأن نسمع العالم كله بأننا نعرف تاريخ هؤلاء، وأننا نحفظ مكانة هؤلاء، وأننا نعرف فضل هؤلاء، وأننا بحق ندافع عن هؤلاء، وأننا صدقا نحب هؤلاء في الله تبارك وتعالى. فالحسن بن علي هو حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنه ولد 3 من الهجرة، وسمع بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سمع من أبيه علي وسمع من أمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسوق أيضا شيئا أو كلمة هنا عن الحسن بن علي. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كلام جميل في هيئته وشكله، كان كالقمر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي معنا أو أول حديث في الباب هنا فيه كلام عن الحسن رضي الله عنه، وإخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحب الحسن ابن علي رضي الله عنه. حسن بن علي مع ذلك ما كان ليزعم لنفسه أنه إله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه فيه جزء من الإله، أو أنه كان يدعو أتباعه إلى أن يرفعوه إلى مكانة عالية فوق المرتبة التي هو فيها. هو يعرف بأنه عبد لله عز وجل، وما أجمل أن يجمع الإنسان بين عبودية الله تبارك وتعالى وبين أن يكون قريبا أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فضل على فضل، فضل يجر ويضاف إلى فضل آخر، فكونه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه يعرف حق ربه ومولاه ويقوم بما يجب نحو ربه ومولاه، فهذا أمر عظيم وعظيم وعظيم. كتب أهل العلم عن الحسن بن علي، كتبوا عن عبادته، كتبوا عن زهده، كتبوا عن ورعه رضي الله تعالى عنه، كتبوا عن حجه، فقد ذكر بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه حج 15 مرة، وقيل حج أكثر من ذلك، وكان يحج رضي الله تعالى عنه راكبا وماشيا، يعني كان يذهب إلى البيت العتيق حاجا لربه ومولاه وهو يمشي على أقدامه، أو يركب دابة من الدواب ويسير إلى بيت الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على تعلق قلب هذا العبد بالله تبارك وتعالى، يدل على تعلق هذا العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أود أن أختم هذه الحلقة بهذه العبارة: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن بذاته: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنحن نؤمن بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، ونقول ذلك، نقول سيدنا الحسن ونقول سيدنا الحسين رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المؤمنين، إن الحديث عن آل البيت يطول، وسأتأكلم إن شاء الله وسأتلو على أسماعكم بعض الأحاديث الواردة في فضل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وسأتكلم عن تاريخ يتعلق بهذه الأمة، وهذا التاريخ الذي سأذكره سيكون صحيحا بفضل الله تبارك وتعالى، وسأعرض عن التاريخ الباطل المزيف، وقد أرد عليه وأبين ضلاله في ثنايا الكلام، والوقت يحتاج إلى حلقة أخرى أتكلم فيها حول هذه الموضوعات المهمة عن سيدة شباب أهل الجنة، عن الحسن والحسين، وكلاهما من أحفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن والحسين من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، أولاد علي وفاطمة رضي الله تعالى عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن جميع الصحب الكرام. إن الحديث يحلو حول الكلام أو عند الكلام عن هؤلاء الرجال، وقد تكلمت وقد استعذبت الحديث فيما مضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود الذي استفتحت الحديث عنه، وها أنا أختم بأمر حبيب والله إلى قلبي لا أحب أن أفارقه، وإنني أعيش معه، مع الحسن والحسين أيها الإخوة الكرام. مع الحلقة القادمة ومع فضل الحسن والحسين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد